يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مطلع لقائنا التاسع عن جزء الله التاسع من كتاب الله تعالى، أو عن الجزء التاسع من كتاب الله جل وعلا. توقف بنا الحديث ليلة البارحة في منتصف سورة قصة مدين مع شعيب عليه السلام، ونواصل الحديث اليوم عن قصة موسى عليه السلام في هذا الجزء التاسع التي أفاض الله تعالى وتوسع في ذكرها أكثر حتى من قصة موسى عليه السلام في القصص وفي طه وفي غيرها من السور. هذه السورة أو نهاية سورة الأعراف تحدث الله عز وجل فيها عن مواقف عدة حصلت مع نبي الله تعالى موسى عليه السلام ومع قومه من بني إسرائيل. تحدث فيها سبحانه وتعالى أيضا عن ذكر طلب موسى عليه السلام رؤية ربه جل وعلا، ولذا منها بعد هذا الموقف سمي موسى عليه السلام كليم الله لأنه كلم الله بلا واسطة. سيمر معنا في هذه أو في هذا الجزء أيضا الحديث عن صفات أهل الإيمان الذين يتبعون الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في قوله جل وعلا في الآية 157، قوله جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والمقصود بالنور الذي أنزل مع نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم هو هذا القرآن، أي اتبعوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أولئك هم المؤمنون المفلحون. سيمر معنا أيضا في هذا الجزء الحديث الذي وصف الله عز وجل به قصة أولئك القوم الذين نهوا قومهم من بني إسرائيل عن الاصطياد في يوم السبت فعصوا واحتالوا، فقالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ماذا كان رد أولئك المؤمنين أو المؤمنون؟ كان ردهم هو ما استلهموهم من يعني رسالة الله عز وجل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شريعة وأمرا محببا للنفوس لأنه يوافق الفطر. فأولئك القوم أرادوا أن ينكروا على من اصطادوا في ذلك اليوم احتيالا على أمر الله عز وجل ونهيهم عن الاصطياد في يوم السبت. قال الله حاكيا عنهم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ماذا كان ردهم؟ قالوا معذرة إلى ربكم. نقدم العذر إلى رب العالمين، نبرئ أنفسنا، نقيم الحجة عليهم. والسبب الثاني ولعلهم يتقون. ولذا من أراد فقط أن يقيم الحجة بإمكانه أن يأتي وينصح أو ينكر، ثم يمضي. لكن من أراد الثانية لعلهم يتقون تجد أنه يحرص ويسأل الله تعالى أن يوفقه لصلاح أولئك أو لإزالة ذلك المنكر، ولعلهم يتقون. طيب، لما لم يرتدعوا ولم يعملوا أو يتركوا ما نهوا عنه، قال الله تعالى حاكيا عنهم: فلما نسوا ما ذكروا به، إما نسوه أو تناسوه أو صدوا عنه، قال الله: أنجينا الذين ينهون عن السوء، وهم أهل الإيمان الذين نصحوا، الذين خافوا على أقوامهم من العصاة، الذين أنكروا عليهم بالحكمة والموعظة الحسنة. أنجينا الذين ينهون عن السوء، أما أولئك وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. استمرت الآيات متسلسلة رائعة رائقة جميلة، إلى أن وصل الحديث عن من أنعم الله عليه بهذه الرسالة وبهذه الهداية، من أنعم الله عليه باتباع القرآن وسنة رسول الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، من وفقه الله للهداية والخير، لقراءة القرآن، لبر والديه، للعمل الدعوي، يعني خدمة الناس ونفع الأمة، من آتاه الله تلك الرسالة وذلكم القرآن وذلكم الخير فتركه وانسلخ منه. وصفه الله وصوره بمثال رائع جميل، قال الله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. تأمل نسبتها إلى الله، يعني أعطيناه شرفا من عندنا، آياتنا وهبناها إليه وأعطيناه الهدى والخير والرشاد. قال الله: فانسلخ منها، يعني لم يجمع يقصر في أخذها أو يتركها، إنما انسلخ منها البتة. وهذا للأسف مشاهد، تجد أن بعض الناس يوفقه الله للهداية، لإمامة مسجد، يعني عمل صالح، ثم بعد فترة يفتر ويفتر ويفتر حتى يترك ذلك العمل الصالح، حتى ربما لا قدر الله توفي وهو آكل للمخدرات أو متعاطل للمخدرات أو شارب للخمور أو عاق لوالديه أو تارك للصلوات والعياذ بالله. مثل أولئك قال الله عنهم: فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لأن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، يرفع من حافظ على الصلوات والطاعات والقربات والأعمال الصالحات، يرفعه في الدنيا بذكره عند الناس وحبهم له، وفي الآخرة في الجنات وفي أعلى الدرجات. لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أصبح إلهه هواه، أصبح الذي يقوده هو الهوى. ألم يقل الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وهنا يقول: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. الكلب أعزكم الله طيلة وقته يلهث، إن ركض أو وقف أو كان يعني مستيقظا من النوم أو كان مرتاحا فهو يلهث. مثل من تخلى وانسلخ عن الرسالة والهداية مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. طيب يا رب لماذا تقص علينا هذه القصص ولماذا تذكر لنا مثل هذه المواقف؟ قال الله تعالى فقصص القصص لعلهم يتفكرون. يا جماعة ربما يبتلى بعضنا بالتخلي أو بالقصور أو بوقوعه في المعاصي والتخلي عن طريق الخير. ربما هو يسمعنا الآن، ربما هي تسمعنا الآن، ربما هي تشاهدنا أو يشاهدنا، ربما أحدكم يعرف شخصا وقع في ذلك. أرجوكم لنسارع لنصيحتهم، لنسارع إلى نصيحتهم، لنسارع إلى استنقاذهم من ذلك، ولنحذر من فعل هذا المشهد الخطير العظيم حتى لا يكون واقعا لأولئك. بعد ذلك تحدث الله عز وجل عمن سلبهم عقولهم وأبصارهم وأسماعهم، ليس واقعا وليس حقيقة، إنما عبر الله تعالى عنها مجازا. قال الله في الآية 79 بعد 100 ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا، أي جعلنا من أهل جهنم كثيرا من الجن والإنس. ما هي أوصاف أولئك الذين من الجن والإنس؟ قال الله لهم قلوب، لكن هذه القلوب ليست كقلوبنا، فيها مشكلة. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إذا قرأنا هذه الآيات ربما نستغرب كيف ليس لهم قلوب أو أعين أو أبصار. لا، هم لهم قلوب وأعين وأبصار، لكنها لأنها لم تدلهم على الواحد الأحد، لم تعرفهم برب العالمين جل وعلا، لم تقدهم للتعرف على وحدانية الله، على فعل الطاعات، على الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، ويعني اتباع سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم لم يتعرفوا بها على سر وجودهم وخلقهم أصبحوا كالحيوانات. قال الله إنهم إلا كالأنعام، يعني كالقط وربما كالكلب وغيرها. ليسوا كذلك فقط بل هم أضل، لأن الحيوانات خلقت للتكاثر والتناسل وربما للركوب ولأكل ما جاز أكلها أو أكل لحمها، لكن أولئك وجدوا وخلقوا لسر عظيم وهو العبادة. ولما لم يتعرفوا على سر وجودهم ولم يعبدوا الله حق عبادته أصبحوا ليسوا كالأنعام بل هم أضل. تأملوا في آخر هذه السورة، سيمر معكم قول الله عز وجل بعدها بوجه واحد فقط، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. انظر التعبير الرائع، ينظرون إليك لكن لم يعتبروا بذلك، فكأنهم عمي صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وفي البقرة وفي آية أخرى في البقرة لا يعقلون. في آخر هذه السورة العظيمة قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، أي استمعوا له بإنصات، وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال بعض السلف ليس أقرب شيء من الرحمة من قارئ القرآن، لأن الله قال لعلكم ترحمون، ثم ختمها بسجدة يسن للإنسان أن يسجد إذا قرأها. جاء في بعض الأحاديث أن الشيطان، أن القارئ إذا سجد ول الشيطان وله ضراط وهو يقول وهو يصيح وهو يقول يا ويلاه، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. ثم افتتح الله عز وجل بعدها سورة عظيمة هي سورة الأنفال، وهي مدنية إلا بعضها تحدث فيها رب العالمين عما يتعلق بالغزوات والجهاد وما يتعلق بالنواحي الحربية والعسكرية وبعض التشريعات المتعلقة بالجهاد كالغنائم والأسرى وغيرها. سيمر معكم آية عظيمة فيها أمانين، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ذهب الأمان الأول وهو أمان الحبيب صلى الله عليه وسلم وبقي أمان الاستغفار. وفيها من الآيات العظيمة الجليلة ما يجعل القلب يوقن بعظمة هذا الكتاب ومنزله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بكتابه والكشف عن أسراره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة وبركاته.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.